إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم، ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار العراقية. رشح مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين رئيسا للدولة لمدة 7 سنوات أخرى. وكالة الأنباء العراقية الرسمية أفادت بأن القرار اتخذ بالإجماع أثناء جلسة للمجلس ترأسها صدام، ومن المتوقع أن يطرح الترشيح على استفتاء للمصادقة في تشرين الأول المقبل. يذكر أن الاستفتاء السابق الذي أجري عام 95 أظهر أن 99.9 من المشاركين أيدوا ترشيح صدام. أعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن بلاده ستطبق علاقتها مع منظمة القمح الأسترالية فقط في حال تراجع أستراليا عن تأييد العمل العسكري الأمريكي ضد بغداد. وكالات أنباء نسبت إلى صالح قوله إن العراق لن يشتري قمحا أستراليا إذا وصلت أستراليا موقفها المؤيد للعدوان الأمريكي ضد العراق على حد قوله. صرح دوري جولد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون بأن بلاده حرة في الرد على العراق في حال تعرضها لضربة أثناء عمل عسكري أمريكي ضد بغداد. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن جولد أن إسرائيل تمتلك القدرات وربما حرية التصرف للقيام بما هو ضروري من أجل حماية سكانها. شددت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس على أن الولايات المتحدة لا خيار لديها سوى اتخاذ إجراء ضد العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن رايس أن الرئيس الأمريكي جورج بوش لم يتخذ قرارا في شأن كيفية تنفيذ ذلك الإجراء، لكنها أكدت أن أمريكا لا تفتقد إلى الوسائل. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن مصادر استخباراتية أمريكية لفتت إلى وجود إشارات إلى أن صدام حسين ينقل مواد ومعدات من موقع قرب بغداد يشتبه في أنه موقع لإنتاج أسلحة بيولوجية. ونسبت الوكالة إلى محللين استخباراتيين أن حركة النقل هذه تؤشر إلى أن السلطات العراقية تحاول إخفاء المواد والمعدات خشية تعرضها إلى ضربات عسكرية أمريكية. فيما تستعد الولايات المتحدة لهجوم عسكري محتمل ضد العراق، فقد أعلنت واشنطن مناقصة عامة دعت بموجبها منظمات المساعدة الإنسانية إلى العمل في العراق والمناطق المجاورة. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام موجز الأخبار العراقية، قدمه إلى حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
كانت الفكرة الغالبة بين الجمهور أن حكومات العهد الملكي كانت أجهزة طيعة بيد السياسة البريطانية وتأتمر في الصغيرة والكبيرة بالتوجيهات الصادرة من لندن. بالطبع كان العراق دولة حليفة لبريطانيا وتربطها التزامات نحوها تمليها معاهدة الصداقة التي تربط بين البلدين، كما أن ساسة العراق كانوا يؤمنون بأن من مصلحة البلاد مراعاة هذه الصداقة والاعتماد كدولة ناشئة على خبرة بريطانيا ودبلوماسيتها. ولكن في غير ذلك من المواقف كان ساسة العراق لا يترددون في تحدي الإرادة البريطانية، حيث يقتضي الموقف والمصلحة تحديها والوقوف ضدها. رأينا في مناسبة سابقة كيف تحدى ساسون حزقيل وزير المالية ومعه عبد المحسن السعدون طلب بريطانيا بدفع النفقات الإضافية للجيش البريطاني المكلف بالدفاع عن العراق، وكيف استطاع الجانب العراقي فرض إرادته على الجانب البريطاني في ذلك. حدث مثل هذا أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما حاولت بريطانيا تمرير قطاراتها العسكرية فوق سدة الهندية لإرسال الإمدادات إلى حليفها الاتحاد السوفيتي الذي كان منشغلا في محاربة الألمان على الجبهة الشرقية. ظلت القيادة البريطانية تلح على هذا الطلب كضرورة حربية. كانت هناك سكة حديد تمر فوق السد، واعتادت مديرية السكك الحديدية على استعمالها في نقل قطارات المسافرين والبضائع الخفيفة بين بغداد وكربلاء. رأى المسؤولون العراقيون أن سدة الهندية بناء قديم يرجع إلى العهد العثماني، وبدأت معالم التداعي بالظهور عليه. استعمالها لحمل قطارات عسكرية محملة بدبابات وبضائع حربية ثقيلة يعرض السد للانهيار، وبالتالي إلى دمار المناطق الزراعية الغنية في مناطق كربلاء والديوانية والحلة. ظهرت السفارة البريطانية في بغداد تلح على وزارة المواصلات والأشغال للسماح بمرور القطارات العسكرية. لم تستجب الوزارة لذلك الطلب، بل كلفت فريقا من مهندسيها لفحص السد وتقدير مدى قدرتها على تحمل هذه المهمة. جاء تقرير اللجنة سلبيا ونصحوا بعدم المخاطرة بسلامة السد، وعندئذ رفض السيد الوزير السماح للقوات البريطانية باستعمال هذه السكة. عادت السفارة البريطانية تلح على الموضوع، ثم جاء الإنجليز بأحد كبار المهندسين من لندن لفحص بنية السد والتأكد من سلامته وقدرته. أعطى المهندس تقريره في جانب القيادة البريطانية، ولم يجد ما يبرر منعها من استعمال السد لمرور القطارات العسكرية. أصبح الموقف كما في قضية نفقات الجيش البريطاني التي أشرنا إليها موضع نزاع بين الدولتين، أو بالأحرى موضع نزاع بين كلمة المهندس العراقي وكلمة المهندس البريطاني. لحسن الحظ كانت وزارة المواصلات والأشغال العراقية تحت يد الوزير السياسي الكردي السيد أحمد مختار بابان، وبما عرف عن الأكراد من روح العناد والثبات أصر الوزير العراقي على تجاهل التقرير الهندسي البريطاني والأخذ بتقرير المهندس العراقي. ورغم كل ظروف تلك الحرب المصيرية للإمبراطورية البريطانية، فإن القيادة البريطانية لم تجد في الأخير أي خيار غير الإذعان لإرادة الوزير العراقي أحمد مختار بابان، وصرف النظر عن استعمال سدة الهندية في نقل معدات الحرب البريطانية إلى الاتحاد السوفيتي. ومما يذكر في هذا الصدد أن حتى مدير السكك الحديد العام آنئذ الجنرال سميث، ومدير الري العام المستر إنكسن، وغير ذلك من الخبراء الإنجليز العاملين ضمن كوادر الحكومة العراقية بمن فيهم مستشار الوزير نفسه المهندس المستر لوكن، قد وقفوا بجانب الوزير. وبهذه الصلابة والرأي الحر المستقل تمكن الوزير من حماية سدة الهندية ومن ورائها كل تلك الثروة الزراعية في الفرات الأوسط. كانت أيام خير، أيام لن يتردد فيه المواطن العراقي من التشبث برأيه والذود عنه بصراحة وجرأة لمصلحة بلاده وخيرها. كانت أيام خير، أيام خير وراحت ويا كل أهلها، أهل الخير اللي عملوا وجاهدوا من أجل خير العراق، بلد الخير والخيرات.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Ah! دارنا عن داركم، فاذكروا العهد وزورونا مناما علوا يغهم وين شالوا وين الحلاوة وين والله.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,575 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز، ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,705 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12:00 حتى 1:00 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8:00 والـ10:00 حسب توقيت جرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7,155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,615 كيلو هرتز.
مستمعين الكرام، مراسلنا في دمشق جان بلات شكاي وافانا بتقرير صوتي حول اجتماع عقده الرئيس السوري مع أعضاء الحكومة السورية خصوصا لعملية التحديث الإداري في سوريا والأساليب المقترحة لتفعيله.
تكريسا لمبدأ الفصل بين السياستين الداخلية والخارجية، عقد الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء اجتماعا موسعا مع أعضاء الحكومة السورية، تم تخصيصه بالكامل لدراسة موضوع التحديث الإداري القائم في سوريا والأساليب المقترحة لتفعيله وانسجامه بين مختلف الجهات المعنية. وحسب الصحف السورية الرسمية التي نشرت الخبر اليوم متصدرا صفحاتها الأولى، فإن الرئيس الشاب الذي بدأ منذ تولي الحكم قبل أكثر من عامين بقليل تطبيق مشروع إصلاح متكامل لكل مرافق الدولة، تحدث إلى أعضاء الحكومة عن أهمية التحديث الإداري كمرحلة أساسية للتوصل إلى إنجاز الإصلاح الاقتصادي في سوريا، مؤكدا ضرورة العمل على محاور التحديث كافة وبالتوازي مع إيلاء الأهمية اللازمة لعملية التحديث الإداري في المرحلة الراهنة. وفي ثاني اجتماع له من نوعه يعقد في غضون 4 أشهر وفق عادة سيتم تكريسها، عبر الرئيس الأسد عن اعتقاده بضرورة السعي الجاد لرفع مستوى أداء الحكومة لإيجاد الحلول الكفيلة بتفعيل مشاركة العاملين الجادين ومحاسبة غير المشاركين بالفاعلية المطلوبة، مؤكدا الوقت ذاته على ألا يعين إلا العامل المناسب في المكان المناسب ويسمح بالتخلص من مظاهر الاختيارات المتركزة على دوافع شخصية بعيدة عن معايير الكفاءة، ويسمح للكفاءات أن تأخذ دورها في مسيرة التطوير والتحديث. وفي مؤشر على جدية مشروع الإصلاح الذي ما زال يتعرض لعدد من العثرات نتيجة ردات فعل القوى المتضررة منه، أكد الرئيس الأسد على ضرورة إنجاز الوزارات لعملية إعادة الهيكلة الإدارية قبل شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم، الأمر الذي اعتبره مراقبون هنا إلى إمكانية محاسبة المقصرين بما يعني إجراء تعديل أو تغيير حكومي بعد هذه المهلة. جان بلات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
بخصوص العلاقات الأمريكية السعودية المتوترة، تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية غسان العزي، الذي يرى أن الأزمة العراقية ستحتل المركز الأساس في تلك العلاقات المتوترة.
رغم النفي الأمريكي لوجود توتر في العلاقات الأمريكية السعودية، إلا أن هذا التوتر تكشفه مجموعة مؤشرات صدرت عن الجانب الأمريكي ولو غير الرسمي، يضعها بعض المحللين في خانة الضغوط أيضا. ويتفق المحللون السياسيون على دور للموضوع العراقي في هذه الأزمة في العلاقة بين البلدين على قاعدة سياسة عراقية للرياض لا تنسجم مع السياسة الأمريكية في هذا الخصوص. ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان العزي أن الأزمة العراقية تحتل مركزا أساسيا في التوتر الأمريكي السعودي، مستبعدا أن يتطور هذا التوتر إلى طلاق بين البلدين.
الأزمة العراقية تحتل مركزا أساسيا في هذا التأزم الخاص في العلاقات السعودية الأمريكية، ولكن لا يمكن عزلها في الحقيقة عن باقي المسائل الأخرى. نحن نعرف يعني بأن السعودية عارضت منذ عام 91 منذ حرب الخليج الثانية الاحتلال الأمريكي للعراق أو الهجوم الأمريكي على بغداد، ويقال بأن هذا الهجوم توقف وقتئذ بناء على طلب من الملك فهد ولأسباب تتعلق بحوث المملكة العربية السعودية على وحدة العراق. أن أي هجوم أمريكي على العراق قد يؤدي إلى انفراط عقد هذا البلد وقيام ربما دويلات، وينعكس ذلك على الوضع في الخليج وعلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط بالمدينة. ما تزال السعودية حتى اليوم ترفض أي هجوم أمريكي على العراق لسبب نفسه ولأسباب أخرى.
طيب، هل ترى أن التقارب السعودي العراقي وما يقال عن دور سعودي وتحديدا للأمير عبد الله ولي العهد في التقارب السوري العراقي، هل ترى لهذا الموضوع أيضا دورا في تأزم العلاقة بين واشنطن والرياض؟
يبدو أن الأمير عبد الله الذي اتخذ سبق له واتخذ مواقف يعني لا تعجب الأمريكيين، لا تعجب الأمريكيين عفوا، يبدو أنه يعمل بما وسعه لمنع أي هجوم على العراق عبر تقوية أواصر العلاقات ما بين العراق والدول العربية الأخرى. نحن شهدنا في مؤتمر قمة بيروت 27 مارس آذار المنصرم المصالحة العربية العراقية الكبرى بمبادرة من الأمير عبد الله شخصيا من السعودية. وأنا أعتقد مع المعتقدين بأن أريال شارون فهم بأن هذه المصالحة استفزت الأمريكيين إلى درجة أنه يستطيع أن ينطلق بدباباته ليغزو القصة الغربية من دون أي معارضة أمريكية، وهذا ما فعل. يعني عدد كبير من المراقبين رأى بأن ما فعله أريال شارون في الضفة لم يفعله إلا لأنه اطمأن إلى حصول ضوء أخضر أمريكي. هذا الضوء الأخضر الأمريكي سببه الشعور الأمريكي بالاستفزاز حيال المصالحة العربية العراقية الكبرى. الأمريكيون يفضلون أن يعني يكون الهجوم على العراق إن لم يكن بتعاون عربي كما حصل في عام 91، على الأقل بضوء أخضر عربي. الأمير عبد الله ما يفعله الأمير عبد الله هو ليس فقط أنه يعارض، بل أنه يعارض الهجوم الأمريكي، بل أنه يحاول أن يحصن العراق سياسيا ودبلوماسيا لمنع أي هجوم عليه، يحصنه عبر توطيد العلاقات ما بين العراق والدول العربية الأخرى، تحديدا السعودية، تحديدا دول الخليج. لا ننسى أيضا، يجب أن ننسى أيضا بأن العلاقات الجيدة اليوم ما بين السعودية وإيران تستفز الأمريكيين أيضا. يعني السعودية تقيم علاقات جيدة مع دولتين من دول محور الشر الثلاث بحسب تعبير جورج بوش، مع دولتين من ثلاث اللي هن إيران والعراق، وهذا أيضا يعني يزيد من تأزم العلاقة الأمريكية السعودية رغم كل ما يقال بأن العلاقات ممتازة وقديمة وإلى آخره.
طيب الإعلان السعودي عن رفض العمليات العسكرية الأمريكية أو شن حرب في العراق من قبل الجانب الأمريكي، هل يمكن أن يترجم عمليا على الأرض بمنع استخدام القواعد الأمريكية الموجودة على الأراضي السعودية؟ وهل يمكن أن نشهد طلاقا أو ابتعادا بين الجانبين السعودي والأمريكي واستغناء أمريكيا عن الدور السعودي والموقع السعودي خلال عمليات مرتقبة؟
أعلن السعوديون صراحة بأنهم لن يسمحوا للأمريكيين باستخدام قواعدهم لضرب العراق.
هل هم قادرون على تنفيذ هذا القرار؟
عندئذ يعني على الولايات المتحدة أن تحتل السعودية حتى تستطيع تنفيذ هذا القرار. السعودية دولة سيدة مستقلة وهناك اتفاقات، لا تستطيع الولايات المتحدة استخدام القواعد من دون رضا حكومة الرياض. إذا أراد استخدامها من دون حكومة الرياض يعني عملها غير شرعي وهو احتلال. لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تذهب إلى هذا الحد. ثم أن يعني هناك بدائل، إذا تكلمنا عن قواعد عسكرية النهضة، هناك بدائل تستطيع الولايات المتحدة أن تجد بدائل عديدة لإقامة قواعد عسكرية، لإقامة لتخزين أسلحة في قطر في غير قطر، ولكن لا تستطيع الاستغناء عن دور السعودية كدولة إقليمية عظمى بين مزدوجين، أو السعودية تلعب دور مهم من مزوق طويلة. السعودية هي الدولة النفطية الأولى تقريبا في العالم، هي الدولة الإسلامية التي يعني تستطيع، هي الدولة التي تحتضن يعني الكعبة الشريفة، الحرمين الشريفين، يعني دولة رمز إسلاميا وعربيا.
طيب ماذا لو استمر الرفض السعودي؟ ما الذي سيكون عليه شكل العلاقة بين الجانبين مستقبلا برأيك؟
استبعد حصول طلاق نظرا لحاجة الطرفين، كل من الطرفين لبعضهما البعض.
هل تعتقد أن الحل سيكون أو المخرج لهذه الأزمة سيكون بإجراء تغييرات داخل السعودية كما يقول بعض المحللين؟
محللون أمريكيون عديدون يقولون، وأنا أقول يتمنون أن تجري تغييرات في السعودية تطيح بالأمير عبد الله على غرار ما حصل في الأردن، تكرار سيناريو الأردن عندما أتى الملك حسين في اللحظة الأخيرة قبل وفاته ليطيح بأخيه ولي العهد الأمير حسن ويعين الأمير عبد الله الذي صار ملكا، عبد الله الثاني ملكا. أعتقد بأن الحالة السعودية تختلف كثيرا عن الحالة الأردنية. هناك في السعودية تيارات في الحكم، والأمير عبد الله يتربع على رأس تيار قوي ويمد جذوره في الأرض. في الأجواء العامة المعادية للأمريكيين، ويعتبر سلوك الأمير عبد الله السياسي يعني سلوكا قوميا وإسلاميا، يعني التيار القومي العربي بشكل عام يرضى عنه والتيار الإسلامي تقريبا يرضى عنه، وبالتالي يتمتع الرجل بحد يعني مقبول جدا من الشعبية وعلاقات دبلوماسية وسياسية قوية، وله تيار في السعودية. أعتقد بأن السيناريو الأردني في هذه الحالة ليس سهل، لن يكون سهل التطبيق.
كل الأطراف الإقليمية تتوجس من تداعيات مرحلة ما بعد العمليات العسكرية الأمريكية في العراق على أوضاعها، لكن النموذج السعودي ربما يعكس تأثيرا للعمليات على المحيط الإقليمي حتى قبل وقوعها. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
مستمعينا الكرام، مراسلنا سعد لمحمد في الكويت تحدث إلى المحلل السياسي والكاتب الكويتي سامي النصف حول دور الظروف الإقليمية والصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة لموضوع الضربة الأمريكية المحتملة للإطاحة بالنظام الحالي في بغداد.
تكثر التساؤلات هذه الأيام عن جدية الولايات المتحدة في توجيه ضربة عسكرية للعراق هدفها الإطاحة بالنظام الحاكم في بغداد، ويعزو بعض المراقبين هذه التساؤلات إلى الظروف الإقليمية في المنطقة والذي قد تؤثر على متخذي القرار سواء في البيت الأبيض أو البنتاغون. فهل يكون للظروف الإقليمية والصراع العربي الإسرائيلي دورا في تحديد حجم وكيفية وتوقيت الضربة إن وقعت؟ سؤال توجهنا به إلى المحلل السياسي والكاتب الكويتي المعروف سامي النصف، فيقول:
حقيقة بالنسبة لقضية موعد الضربة وعلاقته بالصراع العربي الإسرائيلي، القضية يعني أعتقد أنها واضحة. هناك قلة من المثقفين والنخب في الولايات المتحدة يرون أن من الأفضل أن تحل الإشكال العربي الفلسطيني قبل القيام بعمل عسكري ضد العراق، لأن هذا الأمر يعني لا يلقى سماعا من صناع القرار الأمريكي. صناع القرار في الولايات المتحدة قرر أمرين واضحين: الأمر الأول أنه الدولة الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي سينهى خلال 3 سنوات. في نفس الوقت صناع القرار في الولايات المتحدة أعلن بشكل صريح أن الانتظار على ما يقوم به النظام في العراق لمدة 3 سنوات أو ما يقاربها سيعني تطوير أسلحة الدمار الشامل إلى حد قد يضر بالأمن القومي الأمريكي. وذكروا في هذا الصدد أن الأسلحة كالأسلحة الذرية قد يحصل عليها العراق خلال السنوات القادمة، أسلحة البيولوجية والكيماوية قد تطور لدرجة أن ترسل إلى الولايات المتحدة وتضر بالأمن القومي للولايات المتحدة. وبالتالي لا أرى يعني هناك صلة بين الأمرين، ستقوم الولايات المتحدة بما تريد القيام به دون انتظار حل إشكال الصراع العربي الفلسطيني. هذا من ناحية الولايات المتحدة. من ناحية الشق العربي أو الجانب العربي، يعني لا شك أن النظام العراقي خلال 20 سنة لم يكن إضافة للقضية الفلسطينية، بل على العكس، يعني إشغاله إيران والعراق بحربه الأولى ثم صرف الإنظار عن الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي سابقا إلى فلسطين أضر بالقضية الفلسطينية، ولا نرى أنه تغيير في النظام العراقي سيضر بالقضية الفلسطينية أو الصراع العربي الفلسطيني. اللهم ألا إذا اعتقد أحد أن هناك حقيقة 7 ملايين جندي سيتوجهون إلى تحرير القدس وأن هذه الحرب ستؤخرهم، وهذا كلام لا يقول عاقل.
وعما ستفرزه الضربة الأمريكية للعراق إن وقعت من تأثيرات على الصراع العربي الإسرائيلي وعلى الدول المنطقة ومنها الكويت، يقول النصف:
قضية تأثير الحرب على دول الجوار، يعني أتصور أنه هناك 3 أطراف تروج لهذا الأمر. الطرف الأول يعني من لا يحب التغيير، ودائما يعني هؤلاء موجودين في كل البلدان، وهذا الأمر استمعنا له حتى قبل تحرير قبل حرب تحرير الكويت عن الأضرار الضخمة التي ستأتي من الحرب. وهذا الأمر يعني تكرر في يوغوسلافيا السابقة وفي أفغانستان، وطبعا أثبتت الأيام أن هذا الأمر يعني غير حقيقي. الطرف الآخر الذي يروج لهذه المقولة من يحاول الدفاع عن الوضع القائم في العراق بطريقة غير مباشرة، لا يستطيع الدفاع بطريقة مباشرة، إنما يذهب عبر هذه الأطروحات لمحاولة الدفاع عن الوضع القائم وإبقائه. الطرف الثالث أعتقد الذي كذلك يروج لهذه الأطروحات عن الأضرار التي قد يعني تأتي بالدول المحيطة بالعراق هي من يعني أطراف غربية ترى في البدء أن الحروب تحتاج إلى هذا العنصر من التشويق، وأطراف أخرى ترى أن عبر الترويج لما قد يحدث من أضرار على الدول المجاورة للعراق إذا أتت الحرب القادمة أو الأعمال العسكرية القادمة ولم يحدث ضرر على الدول المجاورة ستكسب امتنان هذه الدول وهذه الأنظمة للدول المتحالفة التي ستقوم بالأعمال العسكرية. يعني هناك من يروج كثيرا لأضرار استمعنا لها كما ذكرت في حروب سابقة ولم نرها وقد لا تأتي لدول الجوار من الحرب القادمة.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
مستمعين الكرام، مجلة المصور المصرية نشرت ملفا خاصا حول الحرب الأمريكية ضد العراق، كان أبرز ما فيه أن نقلت عن قيادة أمريكية قولها للمصور أن العراق سوف يكون اليابان الجديد في الشرق الأوسط بعد زوال نظام الرئيس صدام حسين. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في التقرير التالي.
أصبح في حكم المؤكد أن العراق سيتعرض لضربة أمريكية قوية في أوائل الشتاء القادم، ولن يمر شهر آب الحالي دون أن يتخذ الرئيس الأمريكي جورج بوش قراره النهائي بخصوص نوعية الضربة وموعدها لينهي بذلك المهمة التي بدأها بوش الأب عام 91 وهي إسقاط نظام صدام حسين، بصرف النظر عن قبول العراق دخول المفتشين الدوليين لأراضيه من عدمه. بهذه المقدمة بدأت المصور ملفا شاملا حول العراق، وقالت المصور أن الشتاء القادم سيكون قطعا موعد إسقاط صدام حسين، وأن الحرب البرية الأمريكية سوف تنطلق من تركيا. وأشارت المصور أيضا في ملفها إلى أن الرئيس العراقي لا ينام ليلا ولا يستخدم الاتصالات الإلكترونية. وقالت المصور أن قاعدة الحديد في قطر استكملت استعدادات الحرب. ونقلت المصور رؤية أمريكية لتهدئة مخاوف العرب على حد تعبيرها تتركز على أن الولايات المتحدة تستهدف تحويل العراق إلى يابان جديدة بعد إزاحة صدام حسين. وفي هذا السياق نقلت مجلة المصور المصرية عن قيادة أمريكية قالت أنها مرشحة للقيام بدور مهم بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر القادم. نبهت هذه القيادة للدور الذي يمكن للعراق أن يقوم به مستقبلا في الشرق الأوسط بعد تحريره من نظام صدام على حد ما ذكرت مجلة المصور المصرية. وأضافت أن هناك رؤية يروج لها بعض المفكرين الاستراتيجيين وبعض السياسيين يحتل فيها العراق بعد انتهاء الحرب التي ستشن ضده للتخلص من صدام أهمية تقارب الأهمية التي احتلتها اليابان في المنظور الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية. ونقلت المصور عن القيادة الأمريكية أن الولايات المتحدة كما ساعدت اليابان لتصبح دولة ديمقراطية شكلت عبر عدة عقود محور الاستقرار والتقدم والديمقراطية في منطقتها، فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بهذا الدور مع العراق، خاصة أن العراق يتوفر له موارد طبيعية لا تتوفر لليابان مثل المياه والنفط معا، وهو بعكس جميع الدول العربية على حد ما ذكرت المجلة المصرية. وقد أشارت المجلة المصرية أيضا إلى أن الضربة القادمة للعراق ستكون أكثر تدميرا من حرب عاصفة الصحراء على حد تعبير المجلة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
مستمعين الأعزاء، استقطبت الاجتماعات التي عقدها زعماء 6 جماعات عراقية معارضة في واشنطن قبل أسبوع اهتمام مختلف الأوساط العراقية والعربية والدولية. في هذا الإطار خصصنا حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار للحديث مع خبير سياسي مصري، هو رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي المصرية أسامة سرايا، حول آراء الأوساط العربية تجاه نشاطات المعارضة العراقية واجتماعاتها في واشنطن. الأستاذ أسامة السرايا، أهلا وسهلا بكم. بداية، يعني هناك اجتماعات عقدت في واشنطن بين زعماء 6 جماعات عراقية معارضة ومسؤولين أمريكيين كبار في الإدارة الأمريكية، فهل تعتقد أن هذه الاجتماعات هي إشارة أخرى إلى أن واشنطن جدية في مسعاها لإطاحة الحكم في العراق، وأنها وصلت يعني إلى مرحلة الإعداد لمستقبل العراق بعد أن انتهت من اتخاذ قرار لا رجعة عنه كما يقول كثير من المسؤولين الأمريكيين بالنسبة لإطاحة النظام السياسي في بغداد؟
والله أنا أتصور فعلا أن واشنطن بتعد فعلا للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، وأنها يعني موازي للإعداد العسكري اللي بتقوم به في الخفاء انتظارا لوقت مناسب لإطلاق الضربة، في بيتوازي مع هذا عمل سياسي مكثف عن طريق التسريبات الإعلامية وعن طريق التقارير المتنوعة وعن طريق اجتماعات المعارضة المتعددة سواء في لندن أو في واشنطن وجماعتها حول تهيئة المسرح السياسي. ويبدو أن الخلاف المكثف اللي موجود ما بين أمريكا وأوروبا أو ما بين أمريكا وبعض حلفائها في منطقة الشرق الأوسط وحتى بعض الأعضاء في الكونجرس ومجلس الشيوخ والنواب الأمريكي وبعض وسائل الإعلام حول جدوى الضربة وأهميتها، يبدو أن هذا يتزامن مع هذه الخطة وأنه يساعد على تفتيح المواقف لمعرفة إمكانيات تأثير الضربة، لأن الضربة لن تكون بسيطة بالتالي وتداعياتها سواء بالانتصار أو مش بقول بتأخير هذا الانتصار سوف يكون لها تأثير على أسواق عديدة أهمها سوق البترول وأهمها أوضاع منطقة الشرق الأوسط ككل. يعني التأثير الناجم عن الضربة تداعياته يعني صعبة وتأثيره على حلقات كثيرة متسلسلة سياسية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بل على مستقبل بعض دول المنطقة، نظرا لأن تداعيات انهيار العراق أو تغيير النظام السياسي أو تغيرات في سوق البترول سوف يكون لها تأثير مباشر على عدد من دول الخليج بشكل رئيسي، وتحديدا على المملكة العربية السعودية ذات الثقل الكبير في سوق البترول. كل هذا يجعل قرار اتخاذ الضربة وقرار البدء في هذه العملية الكبيرة صعب، بل هو أصعب القرارات اللي ممكن تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك فروق جوهرية عما كنا عليه في بداية التسعينات بين أزمة الكويت وحتى بعد أحداث 11 سبتمبر والغزو الأمريكي لأفغانستان. هذا الوضع مختلف تماما وتأثيره كبير جدا على متخذ القرار وعلى الشعب الأمريكي وعلى الاستقرار العالمي.
لكن المعلوم أن المعارضة العراقية تفتقر إلى علاقات مع الدول العربية ودول الجوار، يعني فيما الحال على هذه الشاكلة بعد اجتماعات واشنطن وبعد هذا الاهتمام الكبير الذي أبداه المسؤولون الأمريكيون في مسألة الحديث والتباحث مع زعماء المعارضة العراقية؟ هل تعتقد أن يعني الفرصة قامت في أن نجد أو 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 نرى زعماء للمعارضة العراقية في عواصم المنطقة، مثلا القاهرة باعتبارها مركز ثقل أساسي في العالم العربي؟
أعتقد أنه لن يحدث ذلك لعدة أسباب. أولها عدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه استهدافها النظام العراقي بشكل واضح ومحدد، لأن أمريكا قرارها غير واضح، وأن هذا التشويش الكبير الحادث على الرأي العام بيجعل عدد كبير من العواصم العربية لا تستطيع أن تلتقط ماذا تريد الولايات المتحدة بالضبط. اثنين، أن الحكومة العراقية تتحرك أسرع من المعارضة العراقية اتجاه إحداث تغيرات في النظام العراقي للتعامل مع العالم العربي وبشكل مختلف عما كان عليه قبل التسعينات. النظام العراقي بيتغير وبيتكيف بشكل كبير مع الأنظمة العربية وبيعمق وبيعقد المشاكل على الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث تغيرات عن طريق إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مختلفة وعن طريق بعض الاستجابات الكثيرة للحلول المطروحة، وظهر ذلك في القمة العربية في بيروت، وظهر في عدد كثير من القطاع الأجواء السياسية ووفود الكبيرة اللي بيبعثها الرئيس صدام حسين للعواصم العربية المختلفة وبعض استجاباته الكثيرة.
لكن الدول العربية قد تضطر للتعامل مع هذه المعارضة إذا أطاحت واشنطن بالحكم العراقي ووضعت هذه الجماعات على رأس الحكم كما حدثت في أفغانستان.
والله أنا بتصور أنه لو يعني صدقت التوقعات الأمريكية هذه المرة وأنهم ينوون فعلا الإطاحة بالرئيس صدام حسين وبوضوح وبسرعة بدون إزاء الشعب العراقي وبدون انهيار منطقة الشرق الأوسط وبدون تقسيم دولة العراق وبوضع كل المحاذير السياسية، حيكون في مستقبل للمعارضة العراقية. لكن الوضع الراهن لا ينبئ بأي تغيير، لأن يبدو أن صدام حسين أقوى من التغيير القادم.
لكن مثلا بالنسبة للمعارضة أستاذ أسامة، الجماعات الكردية مثلا تؤكد على حرصها الدائم على وحدة العراق، وفي واشنطن أكدوا مرة تلو المرة أنهم مع وحدة العراق وسيادة العراق واستقلال العراق كدولة موحدة. الجماعات الشيعية تتجه نفس الاتجاه، الجماعات الأخرى، يعني هناك تطمينات مستمرة من قبل جماعات المعارضة العراقية على أنها قادرة على إدارة دولة موحدة. فلماذا كل هذا الخوف في الأوساط العربية تجاه تقسيم العراق؟
كل هذه التطمينات لا تحمل شيء من الجدية على أرض الواقع عندما ينهار نظام صدام حسين القوي. إذا انهار هذا النظام سوف تكون هناك لغة جديدة في 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 العراق وفي منطقة الخليج. لن يكون هناك قوة تستطيع أن توقف الطموحات السياسية المختلفة لكل هذه الأطراف ولكل هذه الفرق. كل هذه التضمينات هي نتاج الوضع الراهن الغير معروف نهايته ووضوح قوة النظام العراقي سواء من الناحية العسكرية أو تخويفه للولايات المتحدة الأمريكية، ووضوح تحالفاته الإقليمية الآن أن عدد كبير من الدول في المنطقة العربية لا تريد أن ترى النظام العراقي ساقطا أو منهارا، لأنها سوف ترى أن هناك فراغا قاتل سوف يظهر في منطقة الخليج، وأن هناك طموحات للأكراد والطموحات للشيعة في قيام دولة حقيقة واقعة، لأنه لن تكون هناك قوة قادرة على حماية الاستقرار أو أن تحل محل النظام العراقي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو المعارضة العراقية. ولكن هذه القوى اللي على أرض الواقع، بالذات القوى الكردية والقوى الشيوعية، قادرة على إقامة دولة في حالة سقوط النظام العراقي واختفائه من على المسرح.
طيب لماذا لا تتحدث الدول العربية مع جماعات المعارضة حتى تعرف بشكل مباشر بشكل من المعارضة نفسها، يعني مدى مخاوفها، هل هي حقيقية، هل هي يمكن لها أن تتعامل مع هذه الجماعات في المستقبل؟ يعني الحديث المباشر يبقى مهما، لكن هذا الحديث مفقود.
الحديث المباشر غير مهم في هذا الوقت، لأنه مهم في حالة سقوط الرئيس العراقي، وفي حالة جدية الولايات المتحدة الأمريكية في إسقاطه وإزاحته من على المسرح السياسي. لكن هذه القوة التي هي معارضة هي قوة ضعيفة هشة، أضعف تماما مما لو قارناها بتحالف الشمال في أفغانستان. هذه القوة دام لعبارة عن شتات من البشر، بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية تجمعهم في شكل مؤتمرات أو ندوات، لكن هي قوة غير مؤثرة أو ليست قوة حقيقة، هي قوة شكلية تستفيد بها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن كل العارفين أو كل الدارسين بالشأن العراقي يعرفون تماما أنه ليست هناك قوة في العراق إلا رئيس العراقي صدام حسين وبعض العناصر للأكراد، وهؤلاء متخوفين أكثر من العراق ومن انهيار الرئيس صدام حسين أكثر من وغير واثقين من جدية الولايات المتحدة الأمريكية في إسقاطه، أو تخوفهم من أن أمريكا لا تستطيع أن تدفع ثمن إسقاط الرئيس صدام حسين.
طيب سؤال الأخير، يعني في نفس المحور، إذا أخذنا مثال أفغانستان في نظر الاعتبار، حميد كرزاي الرئيس المؤقت الحالي لأفغانستان لن يكون له وزن وثقل سياسي قبل حرب أفغانستان، وكان رجل أعمال يمارس أعماله انطلاقا من الولايات المتحدة أو من أوروبا أو حتى من باكستان، لكن الآن وبعد إطاحة حركة طالبان، الرئيس الإيراني محمد خاتمي يزور كابول للاجتماع مع حميد كرزاي. ألا تتصور أن يعني السيناريو من نفس القبيل قد يتكرر في العالم العربي مع العراق؟
يعني لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جدية وقررت أن تدفع ثمن التغيير في العراق، أتصور أن هذا السيناريو سوف يتكرر 100%، وأي قوة سوف تظهر على المسرح، أي قوة ضعيفة جدا سيكون لها تأثير كبير في المرحلة القادمة. ولكن دعنا نقول أن الصورة غير واضحة، لأن ليس هناك يعني البشتون غير موجودون، وهؤلاء قوة سياسية كبيرة على المسرح وكانت مهمشة، والولايات المتحدة الأمريكية تريد استرضائهم. الوضع في العراق مختلف، هناك السنة وهي ضعيفة ولا تستطيع أن تظهر الآن قائد في هذا المضمار، والشيعة وسوف تعمل تغيير كبير في الوضع العراقي، وهناك الأكراد وهؤلاء يقلقون تركيا ويقلقون دول الخليج بشكل كبير. الوضع في المنطقة العربية هش وضعيف جدا، ووضع العراق عبارة عن مزيك من التنافر السياسي الكبير الذي يحتاج إلى قوة مثل قوة صدام حسين تعرف التعامل معه. والعالم العربي الآن هو متخوف من هذا الوضع الكامل، لأنه يعرف تماما أن سقوط صدام حسين سوف يكون له ثمن كبير سوف تدفعه كل الدول العربية ما فيها الكويت وفيها السعودية وفيها قطر والإمارات، لأن وضع الشعب العراقي وأموال طائلة سوف تدفع، وأوضاع كثيرة متردية، وسوف تظهر قوة سياسية على المسرح، كل هذا وسط عدم قدرة جدي للولايات المتحدة الأمريكية على أن تتحمل بكل المسؤوليات على التبعات ما بعد صدام حسين سوف تدفعه كل المنطقة. هو كل هذا ما يدعو الجميع إلى أن يضع يده على قلبه، مطالبين بعدم إحداث هذا الضربة، لأن الوضع الذي يعرفوه أكثر كثيرا من الوضع الذي لا يعرفوه ولا يدركون عواقبه بوضوح شديد، وأن عواقبه سوف تكون صعبة حتى على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنك تلعب وسط سوق البترول، هذا السوق الذي ودخلين على نهاية الصيف والشتاء، وأي تأثير على هذا السوق سواء بالزيادة الكميات المطروحة في السوق أو خفضها سوف يلهب الأسعار وسوف يؤدي إلى اقتصاديات هذه السلع الحساسة بشكل كبير على أوضاع الاقتصاد العالمي. يعني بنرى الصورة ضبابية وغير واضحة، ولا يستطيع أي عقل إلكتروني أو عقل بحث أن يرى ما بعد صدام حسين في منطقة الخليج.
الأستاذ أسامة سرايا، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا.
أشكرك.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. أعزائنا يا سامعين الصوت، أغنية يقدمها الآن حاتم العراقي.
يا سامعين الصوت دلوني دلوني على راحة ونبكوا،
يا سامعين الصوت
من حيرتي عيوني عيوني على راحة
ونبكوا،
يا سامعين الصوت دلوني دلوني على راحة ونبكوا، ومن حيرتي ما اشوف عيوني عيوني على راحة ونبكوا، ما جرى حول واللي هترب ماشي،
ما جرى حول واللي هترب ماشي،
اتقلب على النار خلوني خلوني على راحة ونبكور، اتقلب على النار خلوني خلوني على راحة ونبكور، على راحة حيرتي ما شوف بعيوني بعيوني على راحة ونبكر يا سامعين الصوت دلوني دلوني على راحة ونبكر من حيرتي ما شوف